شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
كان في الدرس السابق انتهينا من ما يتعلق بالبحث الطويل الذي بحث الإمام مسلم في المقدمة، وهو قضية أن الإسناد من الدين. الآن معنا ختام المقدمة، وعنوان لها الإمام النووي بباب صحة الاحتجاج بالحديث المعنى. وملخص المسألة هنا تكلم فيها بكلام شيء فيه شيء من الطول. سيتكلم الإمام مسلم عن الحديث المعنعن من حيث الاتصال والانقطاع. فهل إذا جاء في الإسناد عن فلان يعتبر الإسناد متصلا أو منقطعا؟ أولا، الإسناد المعنعن هو إذا كان في الإسناد عن هل يعتبر الإسناد هنا اتصال مثل حدثنا مثل أخبرنا، أو انقطاع؟ لابد أن نعرف أن الراوي اللي هو التلميذ التقى بشيخه أو سمع من شيخه، أو يكفي أن الراوي هنا ثقة، يكفي أن الراوي هنا ثقة. هذه مسألة فيها جدل بين أهل العلم، نفصلها في الآتي ونعرف ما الذي أورده الإمام مسلم هنا. عرفنا الإسناد المعنى، سؤال: هل يفيد الاتصال أو الانقطاع؟ الأصل أنه يفيد إيش؟ الاتصال. أنه يفيد الاتصال. متى يفيد الانقطاع؟ إذا كان الراوي معروفا بالتدليس، يعني هو ثقة لكن كان من سماته أنه مدلس، فإذا كان الراوي مدلسا حتى ولو كان ثقة فالإسناد هنا يعتبر منقطع أو متصل؟ منقطع، يعتبر منقطع. طيب، ما هي المسألة التي بحثها الإمام مسلم في قضية الإسناد المعنعن هنا لما قال باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن؟ طبعا قال الإمام النووي، لكن الكلام الآتي للإمام مسلم. اختلف أهل العلم في المسألة الآتية: إذا كان الراوي ثقة وقال عن مذهب جمهور أهل العلم ولم يكن مدلس، مذهب جمهور أهل العلم أنه يفيد الاتصال، يفيد الاتصال. الإمام مسلم هنا انتصر لهذا الرأي انتصار كبير كما سنسمع، انتصر لهذا الرأي، وهو أن الراوي إذا كان ثقة وحدث بالعنعنة، كان ثقة وحدث بالعنعنة ولم يكن مدلسا، فهنا تفيد الرواية صحة الاتصال أو تفيد الاتصال. طيب، ما هو الرأي الثاني الذي يرده الإمام مسلم؟ ما هو الرأي الثاني؟ هو يقول لا يفيد الاتصال، إلا أن يثبت أن التلميذ الراوي سمع من شيخه ولو مرة، أو التقى به ولو مرة، ولا تكفي المعاصرة، ولا تكفي المعاصرة. طيب الإمام مسلم هنا يقول ما دام أنهما تعاصرا وهو ثقة ولم يكن مدلس فالرواية تفيد الاتصال، وهذا الذي مشى عليه الجمهور. أي الرأيين أقوى من حيث الوقوع؟ لا من حيث الترجيح يفيد الاتصال أو ما يفيد. لو قلنا أن الرأيين كليهما يفيدان الاتصال، لا شك أن الرأي الأقوى هو إذا ثبت أن الراوي سمع من شيخه وقال عنه وهو ثقة ولم يكن مدلس، بلا نزاع أن الرواية تفيد الاتصال. هذا مذهب الإمام البخاري. الإمام البخاري في صحيحه لا يثبت رواية إلا إذا ثبت عنده أن التلميذ التقى بالشيخ ولو مرة أو سمع منه ولو مرة. لكن الإمام مسلم، ورأي الإمام مسلم عليه الجمهور، هو يفيد الاتصال ما دامت المعاصرة موجودة، طبعا مع ثقة الراوي ولم يكن مدلسا. هذا تصوير المسألة. الإمام مسلم انتصر لهذا الرأي انتصار كبير سنسمع الآن، لكن لابد من تصوير المسألة من أجل إذا قرأنا الآن نتصورها تصور واضح. بالإضافة مع الانتصار هذا إلى أنه يرد على القول الثاني، يرد على القول الأول ليثبت أو يوجد، لأجل أن نقول الإسلام متصل، يوجد مع المعاصرة اللقيا أو السماع ولو مرة. طبعا الذي مشى عليه أهل العلماء الواقع الفعلي المعاصرة، ماذا بالإمام مسلم، لكن ذاك أقوى ذاك، ولذلك كان يقولون شرط البخاري أقوى. حتى بعض الشراح كما سيأتي أنهم يقولون أن الإمام مسلم لم ينوه من القائل بالقول الثاني، لكن استنبط من أن قد يكون أراد الإمام البخاري، أراد الإمام البخاري. طبعا انتصار الإمام مسلم على أساس لا يكون هو المنهج، لا يكون هو المنهج، فنثبت انقطاع الإسناد إذا لم تثبت، إذا لم يثبت السماع ولم تثبت اللقيا. إذا ملخص ما سبق أن الحديث المعنعن هو الرواية بعن، رواية بعن، أن يقول راوي عن فلان هذا الإسناد المعنعن، هل يفيد الاتصال أو الانقطاع؟ الأصل أنه يفيد الاتصال إذا كان الراوي ثقة ولم يعرف بالتدليس. هل يشترط بين التلميذ وشيخه الالتقاء ولو مرة أو السماع ولو مرة أو تكفي المعاصرة؟ هذه المسألة التي تحدث عنها الإمام مسلم، والإمام مسلم رحمه الله انتصر للرأي الثاني الذي يقول يكفي المعاصرة ما دام أن الراوي ثقة ولم يعرف بالتدليس، بالإضافة إلى أنه رد على القول الذي يقول لابد لأن نثبت الاتصال أن نعرف أن التلميذ التقى بشيخه ولو مرة أو سمع منه ولو مرة. هذه مسألة الجدل التي ختم بها الإمام مسلم هذه المقدمة. طبعا نقرأ مقطع مقطع ثم نعلق عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن. وهذا المقام
من باب من تبويب الإمام النووي، يعني كلام الإمام مسلم وهذا المقام.
قال رحمه الله: وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن
ما هو القول المخترع هذا؟ وسبق أن تحدث عنه وهو أنه اشتراط اللقية أو السماع لإثبات أن الإسلام متصل بين الراوي وشيخه، فيقول هو هذا الاشتراط هو قول مخترع. نعم.
ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاءه، والسفاع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد.
إذا هذا تصوير المسألة، تصوير المسألة التي يتحدث عنها. نعم.
وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة.
أيوة. إذن هو قرر الآن المسألة، قرر الحكم أنه إذا كان الراوي ثقة حتى مثل ما قال جاهز اللقاء وجاهز السماع باعتبار المعاصرة كما سبق، قال لكونهما جميعا كانا في عصر واحد. طيب، ولو لم يثبت أنهما التقيا ولا تشافها ولا سمع أحدهما الآخر، نعم، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بالكلام، طيب الحكم؟ قال فالرواية ثابتة والحجة لازمة.
إلا أن يكون هناك دلائل بينة أن هذا الراوي لم يلقى من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا.
طبعا الآن قرر الرأي، طبعا هذا الرأي هو رأي جمهور الرواية، الآن يبدأ يرد على القول الأول الذي يريد يشترط اللقية بين الراوي والتلميذ، بين الراوي وشيخه، أو السماع أو المشافهة ولو مرة. نعم.
فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو الذنب عنه قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت فيه الشرط بعد فقلت حتى يعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدا وسمع منه شيئا، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ وإلا فهل هم دليلا على ما زعمت؟
قبل ذلك يقول أنك في شروط الصحيح أنك اشترطت أن يكون الراوي ثقة يروي عن ثقة، ولا لا؟ طيب، يقول هل وجدت أحد؟ يقول لابد من اشتراط أن يلتقي الراوي الثقة بالراوي الثقة. يقول ما نجد أحد ممن سبقنا من أهل العلم قال بهذا القول، بل في مجرد أنه ثقة ويمكن اللقاء لأنهما في عصر واحد هكذا سر أهل العلم، فلا يوجد من يشترط هذا الشرط وهو اللقية أو السماء. فإن أنت وجدت حد أكبر فالدليل على ذلك. طيب، نعم.
قال فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشرطية في تثبيت الخبر طولب به ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا، وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به قيل له وما ذلك الدليل؟ فإن قال قلت لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولم يعاين، قلت لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاين، ولا سمع منه شيئاً قط. فلما رأيته مستجاز رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ليس بحجة احتجت لما وصلت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن روايته، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عنه عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد، فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه. فيقال له: فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه، لازمك أن لا تثبت إسنادا معلعا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره.
ما معنى الكلام؟
احتمال وارد على جميع الإسناد.
أحسنت. هذه الزبدة، هذه الزبدة النهائية. يقول في بداية المقطع: فإن ادعى قوله، يعني ادعى القائل بأنه اشتراط اللقيا أو السماع ولو مرة، قال: فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريط في تثبيت الخبر، يعني الشريط هذا الشر، طولب به ولم يجد، فإن ادعى لم يجد. طيب، وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به، قيل له: ما ذاك الدليل؟ فإن قال: قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاينه، يعني يروي ولم يثبت أنه عاينه، ولا سمع منه شيئا قط، فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع، هكذا على الإرسال من غير سماع، يعني وجدتهم أنهم يرون، ولم أتأكد أنه سمع بعضهم من بعض. والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. إن قلت بهذا القول احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع الراوي، إلا عن سماع راوي كل خبر عن راوي، معناه أننا نحتاج أن يثبت عندنا أن فلان سمع من فلان في كل رواية، في كل تحديث. يعني مثلا نافع سمع من ابن عمر، لا بد أن نثبت أنه سمع من ابن عمر. مالك عن نافع، لا بد أن نثبت أنه سمع، وهذا لا يقول ولم يقل، يعني لم يروي بهذه الروايات أحد. ولذلك قال: احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راوي، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد. طيب، هذا واقع، يعني أنه إذا سمع مرة سمع الباب. فإن عزب عني، يعني ذهب عني معرفة ذلك، أوقفت الخبر. طيب، ما ثبت عندي، ما عرفت أن فلان سمع من فلان، معنى أوقف الخبر، أي خبر، ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه، أنه يمكن إذا ما ثبت أن فلان سمع من فلان معناه يمكن أن يكون مرسل. فيقال له: فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج بإمكان الإرسال فيه، لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره. طبعا هذا خلاف الوارد، يبي يورد الآن تطبيقات، يورد تطبيقات. نعم.
قال رحمه الله: وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت وأخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه. وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة. وكذلك كل إسناد للحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض.
الآن تطبيق هذا وش معنى؟ معنى دقيق شوي. يقول لو أخذنا بذاك القول عندنا مثلا هشام بن عروة يروي عن أبي عروة وعروة تروي وعروة يروي عن عائشة رضي الله عنها، يقول يقينا أن هشام سمع عن أبي وأبوه سمع عن عائشة، هذا يقين. ولذلك ما حد يختلف في هذا الأمر. يقول هل يجوز أن هشام بن عروة سمع حديثا عن فلان من الناس عن أبي، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز واقع لأنه يروي، لكن هو أحب أن يروي عن أبي مباشرة، فما هو رأيه يقول سمعت لأنه ما سمع لأنه لم يسمع أو لم يرد أنه يذكر فلان الذي روى عنه فيريد يسند لأبيه. طيب هل يقول هذا أنه يمكن الانقطاع نحكم عليه أنه منقطع؟
لا.
قال لا ما يمكن لأنه ثبت عندنا أن هشام سمع من أبي، يعني على القول الثاني أن هشام ثبت اللقية والسماع من أبي. طيب في الواقع يمكن أن هشام أدخل واسطة بينه وبين أبي، يعني سمع فلان يعني مثلا عمه أو راوي آخر عن أبي لكن أحب أن يسقط هذا ويروي عن أبي، يمكن واقعا ولا ما يمكن؟ يمكن. يقول كيف نفرق؟ كيف نعرف؟
يا شيخ ما يكون في هذه الحالة إذا أسقط ما يكون مدلس؟
إلا مدلس هو يرد على هذا، يرد على القول الثاني، يقول إذا ثبت إذا احتمال أنه روى عن شخص لكن أسقط الشخص يريد يروي عن أبي، هو في الواقع ثابت اللقي عندنا، كيف حملناها هنا على الاتصال؟ ويرد من هذه الجهة فيقول نفس المسألة. إذن نفس المسألة محتملة فيما في الشخص الذي لم يلقى فلان، لم يثبت عندنا أنه لقي فلان، كذلك أيضا هي وهذه المسألة سواء. فإن أنت أثبتت هنا الاتصال يلزمك إثبات الاتصال، وإن هناك أثبتت الانقطاع يلزمك هنا أن تثبت الانقطاع، وهذا لا يقول به أحد، لا يقول به أحد. لماذا؟ لأن عروة سمع هشام بن عروة سمع من أبي وأبوه سمع من عائشة، فمحتمل وجود شخص بينهم، وكذلك محتمل وجود شخص بين عروة وبين عائشة كذلك. فكيف هنا نقول متصل وفي الحالة الثانية نقول غير متصل؟ وبهذا لأنه في معرض الرد الآن، في معرض الرد على القول الذي يشترط اللقيا ولو مرة. طيب يقول في النهاية وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، يعني معناه مسلم، يعني معناه أنه محتمل وجود واسطة، فمعناه لو أخذنا بالقول ذاك ثاني معناه اعتبرناه منقطع وإلا اعتبرناه لا نعتبره متصلا. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه. فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا، ولا يسمي من سمع منه، وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال.
هذا يعني كمل الكلام السابق، يقول أن واقع الرواة أن أحيانا يروي مباشرة وأحيانا لا، يكون أخذ الأمر بسعة صدر كذا ثم يروي بالنزول بما سمع فعلا. فجاء استخدام عن لأجل أن لا يوصف بالكذب أنه سمع وهو لم يسمع وإنما ثبت عنده. يعني مثل لو جاءنا شخص أو خطيب أو كذا وتحدث قال رسول الله، هل هو يلزم أنه سمعه؟ لكن ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، فقال قال رسول الله. وعلى القول السابق الآخر الذي يرد عليه، يلزم هذا المتحدث أن يعرف أن يقول سمع فلان 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 حتى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيد من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم، وسنذكر بالرواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى.
يقول كما المثال اللي سبق، مثال هشام بن عروة، يقول يوجد كثير، أنا أذكر لكم بعض الأمثلة. نعم.
فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد. فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام. قال: أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. قال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحور الأهلية. فروى محمد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده، وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم.
طيب، الأمثلة هذه أتى بها الإمام مسلم على إيش؟ تمثيل على إيش؟
ما يحتمل المسمع غيره،
أنه أتى بالعلو وأتى بالنزول. أتى بالعلو يعني مثلا عروة يروي عن عائشة مباشرة، وأتى بالنزول عروة عن فلان عن عائشة. فهذا يقول جاري كثير، ذكر الأمثلة هنا الأحاديث الأربعة التي ذكرها كلها بهذا الوصف، يقول هذا كثير في عند أهل العلم، ولا أحد قال أن الرواية الثانية منقطعة التي بالعلو. وهذا يجري ينشط الراوي فيذكر كل الإسناد ويختصر أحيانا. نعم.
ما يرد على يعني مثل المسألة هذه خصوصا أنه في اشتراط أنه إذا ثبت السماع والوقية ولو مرة واحدة ثبت اللقي. يعني مثلا لو أتى حديث سماع هشام عن عروة عن عائشة, لو أتى هشام مثلا وأسقط أبيه مثلا, أو أسقط مثلا شخص بينه وبين أبيه, هنا يكون متحقق الشرط أنه هشام لقى أبا.
طيب
يعني أقصد
في حال إيش
يرد يعني عليهم؟
يرد على من؟ على رأي الجمهور؟
على رأي الجمهور إيه؟
لا, هذا يقول ما في خلاف, هذا اللي تذكره ما في خلاف. نحن الخلاف في إذا لم يثبت اللقي, لكنه أتى للرد على الذين يثبتون اللقي أو السماع, يقول إنكم إذا قلتم بهذا القول لزمكم أن تثبتوا كل سماع. كل سماع لماذا؟ لأنه يقول أثبتت السماع مرة هنا, لكن هنا اشتراكم من السماع نفس الاحتمال الأول فيما لو لم يثبت اللقي, ما دام أنهما متعاصرا, فهو في مجال الرد على هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله: فإن كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتأويله إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا أمكن الإرسال فيه, لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع, لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوا منه, وتارات ينشرون فيها فيسلمون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود فيه إن صعدوا كما شرحنا ذلك عنهم.
يقول هذا حال الأئمة, إذا لو اشترطنا هذا لزمنا أن نشترط ذلك في كل رواية, ليس في روايات الشخص أن لقي مرة واحدة, لا, إذا قلنا بهذا لقي ولو مرة أو السمع ولو مرة لزمنا أن نقول به في كل رواية. لماذا؟ لأنه محتمل أيضا أنه لم يسمع, الاحتمال قائم أنه لم يسمع منه. نعم.
وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسق بها مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن حجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث, فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل, وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنه إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به فحينئذ يبحثون عن سماع في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس, فمن ابتغي ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسم من الأئمة.
نعم. هو يقول يدلل على ما سبق, لم نسمع من أئمة السلف الذين سبقوا عصر الإمام مسلم مثل من سماهم أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وغيرهم, لم نسمع منهم أنهم فتشوا عن الأسانيد عندما رووا بالعنعنة وروى غيرهم بالعنعنة ليثبت هذا الاتصال, فهذا قول مخترع, إلا لم نعرف إلا لمن وصف بالتدليس, إلا لمن وصف بالتدليس. نعم.
فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأوصالي وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأوصالي وعن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما، ولا حفظنا من شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافى حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها، ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما، بل هما وما أشبههما عند من لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها، يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار، وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة حتى نصيب سماع الراوي عمن روى. ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاح عند أهل العلم ممن يؤمن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها، ولكننا أحببنا أن ننصب بنا عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها.
نعم، يقول من باب التطبيق لما ذكرت، عبد الله بن يزيد الأنصاري روى عن حذيفة وعن ابن مسعود، هذا يقول حتما، ولم يذكرهما في الرواية بل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولم يثبت، ما عندنا أي خبر يثبت أنه شافهما أو سمع منهما، ولم يثبت في الوقت نفسه أن أحد من أهل العلم ضعف هذين الحديثين، فما دام الأمر كذلك يعني أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولم يروي عن حذيفة ولا عن أبي مسعود الأنصاري، يعني لم يذكرهما وإلا فهو سمع منهما، يعني الحديثان سمعهما منهما، ولم يقل أحد من أهل العلم بتضعيف هذين الحديثين، فدل على أن عمل الأمة من عهد هؤلاء إلى أنهم يرون الاتصال ما دام الراوي ثقة، وهذا الذي ساروا عليه حتى ولو روى بالعنعنة. ويقول أنا سأذكر جملة الآن كلها بهذه الصورة، نعم.
وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، وهما من أدرك الجاهلية وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين هلم جرا، ونقل عنهما الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما قد أسلم وذويهما قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أبيا أو سمعا منه شيئا، وأسند أبو عمرو الشعبي.
هذا مثال ثاني، أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من القدماء من البدريين وممن جاء بعده حتى وصل للصغار لمتأخرين مثل أبي هريرة في الإسلام، ووصل للصغار لابن عمر وغيرهم من أمثالهم، ويقول قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسمع في رواية بعينهما أنهما عاينا أبي، ما جاء في أي رواية أنهما يعني عاينا أبي ابن كعب، ومع ذلك أو سمع منه شيئا، ومع ذلك يسندان عن أبي بن كعب، واعتبر الإسناد متصلا. نعم.
وأسند أبو عمرو الشيباني وهو ممن أدرك الجاهلية وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وأبو معمر عبد الله بن سخبرة كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين. وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند قيس بن أبي حازم وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أخبار. وأسند عبد الرحمن ابن أبي ليلى وقد حفظ عن عمر بن الخطاب وصحب عليا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند لبعي بن حراش عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين. وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وقد سمع لبعي بن علي بن أبي طالب وروى عنه. وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند حميد بن عبد الرحمن الحبيري عن أبي وأسند حميد بن عبد الرحمن الحبيري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها، ولا أنهم نقروا في نفس خبر بعينه، وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والرواية من صحاح الأسانيد لا يعلمهم وهنوا منها شيئا قط، ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض، إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر، لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه.
أيوة نعم. يقول إذن هذه الأخبار كلها وأمثالها كثير، هذه ممن مشى عليها الأئمة. ولماذا؟ قال لأنه في عصر واحد، في الوقت نفسه لم يثبت أنهم سمعوا من فلان، ومع ذلك رووا عنه. فهذا يدل على أن العبرة بالمعاصرة وليست العبرة باشتراط اللقيا أو المشافهة بالسماء. نعم.
وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في تهوين الحديث بالعلة التي وصف أقل ممن يعرج عليه ويثار ذكره، إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا لم يقله أحد من أهل العلم سلف، ويستنكره من بعده خلف، فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحنا، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفنا، والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التفلان.
إذن يعني ملخص المسألة، نعود لما ذكرناه أولا، أن الأصل في الإسناد المعنعن الاتصال بشرط أن يكون الراوي ثقة وأن لا يوصف بالتدليس، وتثبت المعاصرة. هذا هو رأي الجمهور. حكى الإمام مسلم الرأي الآخر، وهو أنه اشتراط، لأن نثبت الاتصال يشترط اللقيا بين الراوي وبين شيخه وعلى هذا لا بد من إثبات اللقيا ولو مرة، أو السماع منه، أن يثبت السماع منه ولو مرة. والإمام مسلم كما سمعنا رد على هذا القول بهذه الردود من حيث التنظير، يعني الرد نظريا، وتطبيق الأئمة منذ عهد الرواية عن الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن استقرت الرواية، رواية الأخبار، وسجلت في بطون الكتب. وعلى هذا هو رأي الجمهور، هو رأي جمهور أهل العلم أن الإسناد المعنعن يفيد الاتصال إذا كان الراوي ثقة ولم يعرف عنه التدليس، وكان مع شيخه في عصر واحد، في عصر واحد. وعلى هذا مشى هو في الأسانيد. بهذا نكون اختتمنا المقدمة، مقدمة الإمام مسلم رحمه الله، وسندخل إن شاء الله في الصحيح الذي سجله الإمام مسلم رحمه الله وابتدأ بكتاب الإيمان. قبل أن ندخل نبين المنهج الذي نسير عليه. أولا، منهج الإمام مسلم كما سبق معنا أنه يجمع الروايات التي تتحدث في باب واحد أو في مسألة واحدة، يجمعها مبتدئا بالرواية الأصل بالنسبة له، ثم يذكر الروايات الأخرى. المنهج الذي نتبعه هنا في الشرح، سنأخذ مجموع الروايات، يعني مثلا عند الحديث الأول، الحديث الثاني بمعناه، الحديث الثالث بمعناه، سنأخذ جميعا وهكذا، ولو كان 3 4 5، لن نأخذ كل حديث على حدة، وإنما سنأخذ مجموع الأحاديث في الموضوع الواحد، ثم نتحدث عن المسألة المشتركة في هذا الموضوع، يعني الموضوع المشترك بين هذه الأحاديث التي من أجلها ذكرها الإمام مسلم نتحدث عنها. فإذا ونفصلها، نفصل هذه المسألة لأنها هي الأصل بالنسبة لنا، بالنسبة لما أورده الإمام مسلم. لا شك أن هناك مسائل في كل حديث نعرج عليها، لكن لن نفصلها مثل تفصيل المسألة الأصل، مثل تفصيل المسألة الأصل. هنا نجمع بين منهجين، بين منهجين، منهج ما يسمى الحديث التحليلي، وهو أن تأخذ الحديث الواحد وتفصله بمسائله، ومنهج الحديث الموضوعي الذي تأخذ موضوع المسألة من مجموعة أحاديث. نجمع بين المنهجين، والجمع بينهما يفيدنا عدة فوائد، من أهمها ألا نغفل حديثا فيه مسائل مهمة. اثنين، أننا نبرز المسائل التي أرادها الإمام مسلم. ثلاثة، أن بهذا نمشي أكثر، بدل أن نقف عند حديث واحد في الدرس الواحد، سنأخذ 4 5 10 أحاديث وهكذا، لأنها اجتمعت في موضوع واحد. طبعا من حيث المتن سنعرج على ما يحتاج إلى بيان معاني الكلمات أو لطائف في المعنى أو مسألة زيادة في رواية على رواية، التعليق عليها، كل هذا سنعرج عليه إن شاء الله. يبقى معنى الكلام في الأسانيد مثل ما سبق، لن نفصل إلا إذا في لطيفة مهمة في الإسناد أو أمر يحتاج إلى بيان، لأن الأصل عندنا إيش؟ الصحة، الأصل الصحة. لكن إذا احتاج إلى بيان أو تغير اسم أو صيغة تحديث أو جمع اسنادين في حديث أو نحوها، هذه نعرج عليها إن شاء الله. إذن سيكون هذا المنهج الذي سنمشي عليه إن شاء الله ابتداء من كتاب الإيمان، وهكذا سنسير بإذن الله تعالى. ملخصه أننا من حيث المتن سنجمع المتون التي في موضوع واحد التي أورد الإمام مسلم. طبعا قد يكون هناك متون لم يردها، هذه لا نعرج عليها إلا من باب الاستشهاد، إلا من باب الاستشهاد. لكن نعالج إذا كان أورد ثلاثة أحاديث أربعة أحاديث في موضوع واحد، قد يكون الرواية واحدة حتى نقول أصل الحديث واحد لكن تعددت روايات أو أسانيد، فهذه نذكرها جميعا. طيب ماذا نتحدث عن في المتن؟ نتحدث عن الأصل الذي أورده الإمام مسلم. المسألة الأصل التي أورده الإمام مسلم هي التي نتحدث عنها بالتفصيل. كما مثلا لو أخذنا عشوائي مثلا قال عدد شعب الإيمان، باب عدد شعب الإيمان بضع وسبعون شعبة، الحديث اللي بعده الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياة قال حياة من الإيمان، كلها دخلت في أصل الحديث وهو شعب الإيمان، وهذه التي ذكرت نذكرها في حديث واحد، فيجتمع عندنا الكلام في هذه الشعب التي تحدث عنها في أربعة أو خمسة أحاديث. طيب المسائل الأخرى نعم نريدها لكن لن ندخل فيها بالتفصيل إلا ما كان خلاف قوي مثلا أو استنباط مهم أو نحو ذلك. كذلك سنعرج أيضا على بيان معاني الكلمات اللي تحتاج إلى بيان، أو لطائف أحيانا زيادة في رواية على رواية أو نقص أو كذا. أما من حيث الإسناد فنقرأه لكن لا نعلق عليه كثيرا إلا ما يحتاج إلى تعليق. هذا المنهج الذي إن شاء الله سنسير عليه، هذا المنهج مثل ما ذكرت يجمع لنا منهجين. أنتم درستوا في الكليات منهج الحديث التحليلي، أخذ الحديث الواحد والتفصيل فيه دون النظر لمجموع الأحاديث المتعلقة به، لأن نحن هنا بحكم الصحيح سنأخذ الأحاديث عشان نجمع بين منهج الحديث التحليلي ومنهج الحديث الموضوعي. لأن الإمام مسلم هو يعتبر تقسيم للحديث الموضوعي، يعتبر تقسيم لأنه يجمع مجموعة روايات في المسألة الواحدة، والجمع بينهما مثل ما ذكرت له جملة فوائد. هذا إن شاء الله الذي سنسير عليه. ندخل الآن في كتاب الإيمان فقط في بعض مقدمات، الوقت ما يسمح، نأخذ بعض الأحاديث. طبعا نرجع إلى الكلام السابق عن التبويب. الإمام مسلم لم يبوب، وإنما الذين بوبوا من؟ الشراح. وغالب الكتب الآن المطبوعة تمشي على تبويب النووي رحمه الله. فمع هذا سنعلق على التبويب إما بالتعريف به أو ببيان المسألة اللي جمعها أو كذا. من منهج الإمام مسلم كما سبق معنا أنه جامع. إذا قالوا جامع يعني لا يقتصر على أحاديث الحلال والحرام أو أحاديث الأحكام، بل يذكر جملة أبواب الدين. فلذلك ابتدأ هو بكتاب الإيمان، ابتدأ بكتاب الإيمان، ثم بعد ذلك دخل في كتب الأحكام، ثم الآداب والفضائل والترغيب والترهيب وغيره. بدأ بكتاب الإيمان. قال الإمام النووي كتاب الإيمان. سنأخذ التعريفات فقط. كلمة كتاب هي مصدر للفعل الماضي إيش؟ كتب. يقال كتب يكتب كتابا، فهي مصدر للفعل الماضي كتب. ومادة الكتب الكاف والتاء والباء، تأتي بمعنى الجمع والضم، بمعنى الجمع والضم. لذلك سميت كتيبة الجيش بهذا الاسم، اجتماع الجنود بعضهم مع بعض. سمي الكتاب كتابا لاجتماع صفحاته بعضها مع بعض. استعير هذا في كتب الحديث والفقه، لما يقال كتاب الطهارة في الفقه مثلا، أو كتاب الحج، أو كتاب مثلا الأيمان والنذور، معنى ذلك أن اجتماع المسائل المتعلقة بالطهارة، يقال كتاب الطهارة أو كتاب العلم. واستعير للأحاديث في كتب الحديث كتاب الطهارة مثلا، الأحاديث التي تتحدث عن الطهارة جمعها المؤلف بهذا المكان فيقال كتاب الطهارة. هنا كتاب الإيمان، فجمع المصنف أحد الأحاديث المتعلقة بالإيمان، الأحاديث المتعلقة بالإيمان. فكتاب المادة الكتب أو مادة كتب هي تعني الجمع والضم، ولذلك استعيرت هنا في التأليف. طيب، كتاب أو كتابة أو كتابي، كتابة. طيب ليه؟
مضافة للإيمان،
مش إعراب، قبل تضاف. كتابه ليش؟ إعرابه وش؟
فاعل.
فاعل، وين الفعل؟
هذا كتاب.
هذا فعل؟
لا،
مبتدأ
اسمه خبر.
أيوه، فكتابه خبر لمبتدأ محذوف تقديره
هذا كتاب،
وهذا الراجح. وتقرأ كتابة فيكون إعرابها مفعول لفعل محذوف تقديره أقرأ كتابا، أقرأ كتاب، لكن الأصح الأول، الأصح الأول كتابه، هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب، وهي مضافة، والإيمان مضاف إليه. طيب، الإيمان، الإيمان في اللغة ما هو؟
تصديق.
الإيمان في اللغة آمنت بكذا، تصديق، صدقت بكذا، صدقت بكذا، هذا في الأصل اللغوي، في الأصل اللغوي. طيب، في الاصطلاح الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا هو الإيمان اصطلاحا. إذا الإيمان اصطلاحا واعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة يعني بفعل الطاعة وينقص بالمعصية. طيب، لما نقول الإيمان اعتقاد بالجنان، اعتقاد بالقلب، يعني أنني آمنت مثلا بالله عز وجل، يعني أعتقد ذلك بقلبي. طيب، لو خلا، يعني أقول أنا مؤمن لكني ما أعتقد ذلك، إذن هنا لا يعتبر مؤمنا. ومثله القول، لو لم أقل إلا طبعا، يعني إذا صار لا يستطيع القول ولا يمكن يعبر، أيضا لا يعتبر مؤمن. والعمل كذلك، لو قال واحد الإيمان ها هنا، لكن لا يصلي، لا يزكي، لا يدعو، لا يرجو الله، لا كذا لا كذا، لا يعمل مطلقا، بل يعمل أعمال الذي يقول أنا لست مؤمن، فليعتبر مؤمنا؟
لا.
لا. طيب يزيد بالطاعة، كيف يزيد الإيمان بالطاعة؟ يزيد كلما طاع الإنسان ربه عز وجل، سواء هذه الطاعة بأعمال قلبية مثل الإخلاص والخوف والرجاء والمحبة والرحمة فيزيد بها، أو أعمال جوارح، الصلاة، الزكاة، الحج، بر الوالدين، كل الأعمال الجوارح يزيد بها. ما الدليل على هذا؟ والذين اهتدوا، نعم، كلها يعني عبر هنا بالزيادة، عبر هنا الآية في الزيادة، زدنا فزادهم الله سبحانه وتعالى. والناس قد يتفاضلون بالأعمال، لكن قد يتفاضلون بالإيمان وبالتصديق، مثل ما فضل أبو بكر رضي الله عنه عن غيره من الصحابة بقوة التصديق، بقوة التصديق. طيب، كذلك المعصية تنقص من الإيمان وتضعفه، لأن العاصي لا يمكن يقترف المعصية إلا أن يكون نقص إيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هنا سلخ الإيمان. ولا يسلب السالك حين يسلب وهو مؤمن. طبعا راح وجاء، الإيمان يروح ويجي، لكن عند الزنا، حال الزنا، حال السرقة، خف هذا الإيمان. طبعا هذا بحثه طويل، لكن باعتباره مقدمة للكتاب يعني دخلنا هذا المدخل. مثل ما أشرنا في البداية، إن شاء الله نلتقي بعد الاختبارات، ربما إن شاء الله يكون في المسجد أو في المسجد الآخر إذا كتب الله أن المسجد هذا يعاد بناء، سننتقل للمسجد الآخر ونلتقي إن شاء الله بعد الاختبارات وبعد الإجازة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.